عشان نجاوب على بعض الأسئلة. في سؤال هنا بيقول هل القديسة ألي صباط بنت خالة القديسة العذراء وأين ورد هذا في التقليد أنت الإنجيل؟ من صاحب السؤال؟ ما كتبتش اسمك ليه؟ اسمك ايه؟
ماهر.
ماهر ايه؟ ماهر رياض. هو في بعض المؤلفين قال هذا، إنما في عملية استحالة، في عملية استحالة نالي صباط من سبط هارون والعذراء من سبط يهوذا. في الوقت ده كان ممنوع الزواج اللي من خارج السبط او من خارج القبيلة، فكان الواحد يتجوز من داخل القبيلة او من داخل السبط، ده نوع من الزواج اللي بيسموه اندوجامي. الزواج اندوجامي هو الزواج من داخل القبيلة، الزواج اللي من داخل القبيلة يعني من داخل أسرة أو من داخل سبط، سبط يعني قبيلة برضه. وما كانش مسموح للزواج اللي يعتبر من خارج القبيلة اللي يسموه إكزوجامي. عارفين طبعا جميل كلمة يوناني معناها الزواج، غامس هي غامس. فألي صباط من سبط هارون أو من سبط لاوي، سبط العذراء من سبط يهوذا، فما اعتقدش انها بنت خالتها، يعني دي من السبط ودي من السبط، من قبيلة ودي من قبيلة. انا عارف ان في بعض المؤلفين او في بعض الناس قالوا هذا الكلام، لكن فيها قرينة مانعة ان ما كانش مسموح لان يكون هناك زواج من خارج القبيلة. واحد بيقول من مذكرة الفلسفة المسيحية بقلمكم جاء في صفحة 2 ما يلي: يمكن أن يقال بصفة عامة إن الأفكار الفلسفية التي تأثر بها الكتاب المسيحيون الأوائل كانت في طبعها مستقاة من الفلسفة الأفلاطونية أو الفلسفة الأفلاطونية الحديثة مع شيء من الرواقية. ممكن أن يقال أن الفلسفة المسيحية ليه صح السؤال؟ اسمك؟
جورج.
جورج توفيق. ممكن أن يقال أن علماء الكنيسة الشرقية تأثروا بالفلسفة الأفلاطونية والفلسفة الأفلاطونية الحديثة، لأنه الفلسفة الأفلاطونية أو الفلسفة الأفلاطونية الحديثة فيها طابع روحي وطابع إشراقي، لأنه أفلاطون بلغ من إيمانه بالعالم العقلي أو العالم الروحاني أنه أنكر العالم الواقعي أو الطبيعي، وده أمر في غاية الغرابة أن واحد ينكر الواقع المادي ويعتبر أن الوجود الحقيقي هو الوجود العقلاني والوجود الروحاني، الوجود اللي وراء المنظور. ويعتبر أفلاطون أن الوجود المادي أو الواقعي اللي هو وجودنا إحنا هنا في هذه الدنيا خيال بالنسبة للوجود الحقيقي، زي بالضبط لما واحد يعني يشوف ظل إنسان فيقول يقول هذا إنسان، إنما الظل بيشير إليه طبعا لكن ما هواش الحقيقة. وده تعبير الحقيقة تلاقي كثير قوي يعني في الكتاب المقدس وتفكيرنا الديني بيخلينا بنشعر فعلا انه العالم الحاضر ظل للعالم الآتي، انما يدل على ان افلاطون كان من وضوح الرؤية بالنسبة للعالم غير المنظور، حتى انه يعتبر العالم المنظور عالم ظلال وخيال، وبلغ به الامر ايضا أنه ينكر أن الإنسان مننا في العالم الحاضر بيكتسب شيئا جديدا، بيعتبر أن إحنا بيخيل إلينا أن إحنا بنكتسب معرفة عن طريق المعلمين أو الأساتذة أو يعني الكتب، إنما في رأي أفلاطون أنه كانت للإنسان معرفة وراء الموت أو وراء الوجود الحاضر، وأن هذه المعرفة التي عاش فيها يعني حجزت عنه بدخوله في العالم الحاضر، فإذ حبس في جسد نسي بطبيعة الحجاب بتاع الجسد، نسي العالم العقلاني أو الروحاني والحقائق التي كان يعرفها، وهذا النسيان واضح وبيعتبر أنه الإنسان يخيل إليه أنه بيعرف عن طريق الكتب أو الأساتذة أو المناقشات أو ما إلى ذلك، إنما في رأي أفلاطون أن هذا ليس اكتسابا لأمر جديد إنما هو نوع من التذكر. فالإنسان بيتذكر، معنى ذلك أن المعرفة كانت موجودة وبعدين ثبتت عنه بسبب وجوده في الجسد، فالجسد عمل حجاب بينه وبين المعرفة التي كان يعرفها في العالم الآخر قبل أن يحبس في هذا الجسد. وكل ما هنالك أنه بمناسبة أشياء معينة يعني تضرب على أعصابه فيتذكر. فبيعتبر أنه لقاء بشخص أو لقاء بموقف أو لقاء بحدث من الأحداث، هذا اللقاء بيخبط على أعصاب الإنسان فيتذكر المعرفة التي كانت له في العالم العقلاني أو الروحاني قبل أن يحدث في هذا الجسد. لذلك عند أفلاطون ليس هناك اكتساب لمعرفة جديدة في عالم الإنسان أو في عالم الواقع المادي، إنما هناك تذكر. فالعلم عند أفلاطون تذكر، ما هوش اكتساب جديد. والحقيقة النظرة دي نظرة تدل على إنه أفلاطون كان يؤمن بالعالم العقلاني أو الروحاني أو العالم غير المنظور بصورة جعلت إيمانه بالعالم المادي يعني ضعيفة وضئيلة جدا، حتى إنه يكاد يكون عبارة عن ظلم. ولذلك عنده إن الفضيلة عند أفلاطون هي الوسيلة التي بها يمكنه أن يتخلص من هذا الجسد ليعود إلى ما كان عليه قبل أن يحبس في هذا الجسد. والفضيلة عند أفلاطون هي سيطرة العقل، وأكبر فضيلة عنده هي ما يسميه بالعفة. والعفة عند أفلاطون هي إنه بالعقل يسيطر الإنسان على القوة الغضبية والقوة الشهوانية. القوة الغضبية مركزها الصدر، القوة الشهوانية مركزها البطن، لكن العقل مركز الدماغ، أو العقل هو في جسم الإنسان كله، لكن المكتب بتاع العمل بتاعه هو المخ. ده مجرد مكتب للعمل، لكن العقل موجود في الإنسان كله، لكن يعني دائرة العمل أو مكتب الشغل يعني اللي يدير منه الجسم أو كل العمليات العقلية هو المخ. المهم يعني إنه في رأيه إنه الإنسان العفيف أو العفة الكونتيننس أو العفة هي عبارة عن قدرة العقل على ضبط القوتين الغضبية والشهوانية في الإنسان. إذا أمكن بالعقل أن يسيطر على القوتين الغضبية والشهوانية فده قمة ما يصل إليه الإنسان من سمو يؤهله أخيرا إلى أنه يتخلص من الجسد بالموت ويعود إلى العالم العقلاني الروحاني اللي هو كان فيه. ودي خلته ينظر إلى المجتمع كله من خلال هذه النظرة. فعنده إن المجتمع أيضا فيه ثلاث قوى، فيه قوة الجيش وهي تمثل القوة الغضبية، وفيه قوة العمال والزراع والصناع ودي تمثل القوة الشهوانية، لأنه طبعا دول بيجيبوا الأكل وما إلى ذلك. ولكن عنده الجماعة الانتليجنسية العقلانيين اللي هم من الفلاسفة والعلماء والرياضيون، ودايما كان بيربط بين الفلسفة والرياضة. فعنده ان الفلاسفة والرياضيون هم يمثله بالنسبة للمجتمع العقل، العقال الذي يضبط القوتين الغضبية والشهوانية. والمجتمع المثالي في رأي أفلاطون هو المجتمع الذي يكون حكامه من الفلاسفة والمفكرين، ولا يكون من الجيش ولا من العمال والصناع. يعني مش وضع طبيعي أبدا إن الجيش يحكم المجتمع ولا العمال أو الصناع بطريقة طبعا جماعة الشيوعيين. إنما في رأيه أن الفلاسفة والرياضيون ففي رأي أفلاطون أنه زي ما أنه بالنسبة للإنسان كفرد العقل ينبغي أن يسيطر على القوتين الغضبية والشهوية، هكذا في المجتمع الكبير ينبغي للقوة العاقلة اللي هي الفلاسفة والرياضيون هم الذين يحكموا المجتمع، يعني هم الحكام يكونون من الفلاسفة والرياضيون، وهم يعني اللي يحكموا الجيش ويحكموا الايه العمال والصناع. وطبعا ده كلام منطقي جدا. وبعد كده بيقول أفلاطون ان بعد سن 35 الحكام يحال على المعاش، بعد من 35 ل50 في سن 50 ما يحالوش على المعاش، يحالوا على التأليف. ومن رأيه انه التأليف يبدأ بعد 50، يعني بعد ما الواحد يخلص الحكم من 35 ل50 بعد كده يحال على التأليف. يعني التأليف ما يكونش للصغيرين، انما يكون للإنسان طبعا اكتملت له الخبرة واكتمل له النضوج العقلي. عشان كده هو بيوضع التأليف اللي هم طبعا اللي هو العلماء، يعني تكوين العلماء او عمل العلماء لكي يسودوا عن طريق مؤلفاتهم الكتابات الخالدة التي تصلح للحاضر والمستقبل دي بعد سن 50. زي ما انتوا شايفين الحقيقة انه تفكير او رأي افلاطون يعني في مجمله بلا شك انه تفكير جميل. يعني فيما عدا فكرة انه الانسان اخطأ وعقابا له حبس في هذا الجسد، فيما عدا هذه النقطة، لكن تفكيره في بإيمانه بالعالم العقلاني او الروحاني هذه الدرجة لدرجة انه يعتبر الوجود الحاضر خيال، على الرغم من ان احنا عايشين في هذا الواقع المادي، وكونه يؤمن بسيطرة القوة العاقلة على القوتين الغضبية والشهوانية وحاسب المجتمع ايضا. الواقع ان دي نظرة تدل على مبلغ ما كان لأفلاطون من روحانية، ولذلك احبه المسيحيون وأداء الكنيسة خصوصا الشرقيون، أداء الكنيسة الشرقية أحبوا أفلاطون جدا وسموه أفلاطون الإلهي، سموه أفلاطون الإلهي. بنلاحظ أنه في كتاباتهم إعجاب بأفلاطون وفلسفته، ده اللي احنا قصدنا إليه لما قلنا يعني انه الافكار الفلسفيه التي تاثر بها الكتاب المسيحيين الاوائل كانت في طبعها مستقاه من الفلسفه الافلاطونيه، او الفلسفه الافلاطونيه الحديثه هي فلسفه افلاطون بلوتون. على العكس من ذلك تلاقي الفلسفه الغربيه يمكن تاثرت اكثر بارسطو، وارسطو يمثل العلم ساينس، انما افلاطون بيمثل اللي بيسموه الميتافيزيقا، يعني ما وراء الطبيعه او ما وراء الوجود المادي. يعني افلاطون بيبص لفوق أرسطو بيبص لتحت إلى العالم الحاضر إلى العلم الساينس بالمعنى الدقيق. ولذلك تلاقي إنه العلماء أو العلم خصوصا في الغرب يعني يعتبرون أن أرسطو أبوهم أو أبو العلم، لأنه قال بالنسبة للعالم الآخر خلينا في العالم الحاضر وكده. وهي نقطة الخلاف بين أفلاطون وأرسطو. طبعا أرسطو تلميذ أفلاطون، زي ما أن أفلاطون تلميذ سقراط، لكن هنلاقي إن في توافق بين الاثنين والاثنين بيكملوا بعض. بس يعني أرسطو اهتم بالعالم الحاضر، ولذلك يعتبر أبو العلم. العلم هنا بمعنى ثاني يعني الطبيعة والكيمياء والفلك وكده، لما أفلاطون اهتم بالفلسفة أو ما وراء الطبيعة أو بالإلهيات والوجود الذي وراء المنظور. عشان كده بقى آباء الكنيسة خصوصا لآباء الكنيسة الشرقية أحبوا أفلاطون وتأثروا به، ولم يتأثروا به يعني في تفكيرهم، إنما أسلوب الأسلوب. يعني مدرسة الإسكندرية اللاهوتية تميزت إنها لم تخضع اللاهوت للفلسفة كما عملت مدرسة أنطاكيا كما قلنا قبل كده. مدرسة الأنطاكية أخضعت اللاهوت للمنطق الأرسطاليكي، وده السبب إنه تحولت الديانة في نظر المدرسة الأنطاكية إلى قوالب، وظنوا أنه في إمكانهم أن يعبروا عن المعاني اللاهوتية بقوالب لفظية. أباء المدرسة الإسكندرية اللاهوتية اتجهوا اتجاها آخر، قالوا ليس في قدرة العقل الإنساني أن يعبر حتى أو أن ينطق بالإلهيات. فعشان كده دايما لما يتكلموا عن الأمور الإلهية يقولوا إن في أسرار، يقولوا التثليث سر، التوحيد والتثليث سموه سر، التجسد سموه سر، الفداء سموه سر. مش بس أسرار الكنيسة السبعة، ولكن حتى هذه الأمور اللي هي التوحيد والتثليث والتجسد والفداء اعتبروا أن هذه أسرار، بمعنى أن فيها شيء أعلى من منال الإنسان وأعمق مما يستطيع لغة الإنسان أن تعبر عنها. ولذلك دائما كانوا يعبروا على قدر ما يستطيعوا، وبعدين يقولوا لكن الحقيقة أبعد من هذا، وأن هذا أمر لا يمكن أن يدرك إدراكا كاملا بالعقل البشري. ولذلك تلاقي دائما كتابات الآباء فيها كلمة inconceivable، يعني حاجة لا تدرك، أو incomprehensible أو ineffable، لا يعبر عنها ولا ينطق بها حقائق الإلهية. وأدي السبب إن تلاقي إن آباء مدرسة الإسكندرية يعني أعانهم الله حتى إنهم كانوا يعني في تعليمهم سليمين، أو كان تعليمهم سليما ولم يقعوا في هرطقة كما وقع تلاميذ مدرسة أنطاكية اللاهوتية. فجميع الهرطقة في الخمسة القرون الأولى تخرجوا من مدرسة أنطاكية اللاهوتية. فلان ده طبعا يعني مثلا أبوليناريوس، سابيليوس، ثيودوروس المصيفي، ديودوروس الصقلي، نسطور، أوطاخي، كل هؤلاء تخرجوا من المدرسة اللاهوتية بتاع أنطاكيا التي تخضع الأمور اللاهوتية للمنطق الأرسطاليكي. وحتى أريوس اللي هو معروف أنه قسيس يعني ظهر في مدينة الإسكندرية، لكنه لم يتعلم اللاهوت في مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، إنما تعلمه في مدرسة أنطاكيا. وعشان كده يعتبر أريوس مع أنه قسيس في الإسكندرية لا ينتمي إلى مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، إنما ينتمي إلى مدرسة أنطاكيا. وبهذا نرى أن جميع الهرافقة الذين ظهروا في الخمسة القرون الأولى جميعهم من مدرسة أنطاكيا اللاهوتية. ولولا القديس ثويروس الأنطاكي لكانت يعني المدرسة الأنطاكية خرجت عددا آخر من الهرافقة، ولكن ثويروس الأنطاكي هو صاحب الفضل الأول في أنه عدل من اتجاه مدرسة الأنطاكية اللاهوتية وجعلها تابعة لمدرسة مدرسة الإسكندرية اللاهوتية. وقال السبب أنه ثويروس الأنطاكي يعد الحقيقة قمة من القمم في الكنيسة الأولى، وعشان كده احنا بنذكره في المجمع قبل أن نذكر أثناسيوس وديسقورس تحية له وتكريما لهذا الرجل الذي صالح بين اتجاه مدرسة أنطاكيا اللاهوتية وبين اتجاه مدرسة الإسكندرية اللاهوتية. هذا الرجل قضى 7 سنوات منسيا في الإسكندرية أقصد في مصر، وتوفى أيضا في مصر هنا ودفن في الدير المعروف بدير الزجاج. فهو الرجل الوحيد أو هو أول رجل صالح بين المدرستين وجعل مدرسة أنطاكيا اللاهوتية تسير في اتجاه مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، ومنذ ذلك التاريخ الكنيسة السريانية والكنيسة كنيسة الإسكندرية شقيقتان أو كنيسة واحدة، ده بفضل القديس ثويروس الأنطاكي. المهم يعني بقول يعني إنه الكنيسة الشرقية بتعجب بأفلاطون، وتلاقي الكتابات بتاعتنا على الرغم من انه يعني القديسين بتوعنا او الاباء الكنيسة يعني كان منهجهم منهجا الهيا ولم يخضعوا للفلسفة كما خضع بتوع مدرسة أنطاكيا، لكن الاسلوب العرض والنظرة العامة في التفكير بتعد يعني متأثرة بالنظرة الأفلاطونية والأفلاطونية الجديدة، بمعنى اللي هو إعلاء الوجود الروحاني والوجود العقلاني، الإعلاء منه والوجود غير المنظور. تلاقي في الكنيسة الشرقية بتعني من الوجود الروحاني والعقلاني وغير المنظور، وتعتبر الوجود المادي أو الواقعي هذا خيال بالنسبة للوجود العقلاني أو الروحاني. فهذه نظرة فيها تأثر بفكر أفلاطون، وعشان كده آباء الكنيسة كانوا يسموه أفلاطون إذا، بينما الكنيسة الغربية تأثرت أكثر بأرسطو اللي هو نظر إلى الواقع وإلى الوجود المادي، وخلى أن يكون في هناك علوم المعرفة الإنسانية، وجعل كل علم له كلاسيفيكيشن تخصصات، وخلى كل علم يعني واخد القدرة على انه يبحث في هذه الدائرة. فالإيمان بالعلم بقى، الإيمان بالعلم الإنساني والإيمان بالعالم المادي أو الواقعي الموجود الآن تلاقيه في أرسطو أكثر، ولذلك الغرب دايما في طريق التفكير هم متأثرين بأرسطو والمنطق الأرسطوطاليسي، متأثرين باحترام العلم واعتبار أن العلم هو القوالب التي ينبغي أن يسير فيها التفكير الإنساني، والإنسان ينبغي أن يخضع نفسه لهذا التفكير العلمي، وبيعتبروا أن هذا اللي ينبغي أن يكون عليه تفكير الإنسان عشان يكون إنسان علمي بالمعنى الدقيق، يكون خاضع تمام الخضوع لهذه القوالب التي يعني ينبغي أن يضع فيها الألفاظ كما اتجه أرسطو من قبل. طيب ننتقل للسؤال الثالث. واحد بيقول يتكلم الكتاب عن ظهور إنسان ليعقوب وصرعه حتى طلوع الفجر، إن هذا الإنسان لما رأى أنه لا يقدر على يعقوب ضربه على فحص فجره، كذلك قال ليعقوب أطلقني لأنه قد طلع الفجر. وتقول كتب التفسير أن الذي ظهر ليعقوب هو السيد الرب. كيف أتصور هذا؟ ظهور الله ليعقوب ليصارعه ثم لا يقدر عليه فيضربه ويكسر فخذه ثم يقول له أطلقني لأنه قد طلع الفجر، مش قادر أتصور هذا، سامحني وأرجو أن يوضح حدثتكم ما يبدو لي معصرا. من صاحب السؤال؟ ده جورج توفيق برضه. طيب ممكن أن تفهم هذا الموضوع على أساس أنه ظهور الله إن ده ما هوش الظهور الوحيد الذي ظهر به المسيح قبل التجسد، في مجموعة تجليات سابقة على التجسد، وده اللي بنسميه التجسد قبل التجسد. التجسد قبل التجسد، واحنا ضربنا عدد من الأمثلة، قلنا أولا نعتبر أنه أول مظهر من مظاهر التجسد قبل التجسد هو ما رواه سفر التكوين عن بعدما أخطأ الإنسان الأول، يقول الكتاب وسمع آدم وحواء صوت الرب إله ماشيا في الجنة، وده معناه أنه في صورة إنسان جسداني أو له جسد يمشي، فالرب الإله أخذ صورة إنسان وكان يمشي في الجنة وسمع آدم وحواء هذا الصوت، صوت الرب الإله ماشيا في الجنة لوحده. حاجة ثانية أو على سبيل المثال ظهور الله، ظهور ملك صادق لإبراهيم. الحاجة الثالثة مش عاوز طبعا أكرر لأن هذا الكلام قلناه قبل كده. الحاجة الثالثة ظهور الثلاثة الملائكة لأبونا إبراهيم في الأصحاح 18 من سفر التكوين، والمعروف إن في الأصحاح 19 يقول فذهب الملكان إلى سبيل وراحوا اللوط، يبقى دول ملكين. طب الثالث مين؟ فإذا تطلعنا أو تذكرنا إن إبراهيم لما شاف الثلاث ملائكة قال يا سيد، فكان بيسلم بلغة المفرد، مما يدل على أنه رأى الأوسط بين الاثنين بشكل أحس معه على أنه متميز عن الباقين. فالاثنين دول كما جاء في كتب الكنيسة هم الملاك ميخائيل والملاك جبريال أو جبرائيل، أما الأوسط بينهما فلا بد أنه كان الرب في صورة جسدية أو نوع من أنواع التجسد قبل التجسد. المهم أنه حتى الكتاب المقدس يروي بعد كده يقول لك ولم يزل إبراهيم واقفا أمام الرب وقال له أديان كل الأرض لا يصنع عدلا، هب أن هناك 50 بارا في المدينة ألا تصفح عن المكان كله، يعني بيكلم واحد، وبعدين يرد عليه هذا الذي كان بيكلمه يقول له إن وجدت هناك 50 بارا في المدينة اصفح عن المكان كله من أجله أو من أجل 50 الذين فيه، قال له اسمح أكلم المولى وأنا تراب ورماد، يعني بيقول بيكلم مع هذا الواحد بوصفه المولى، يقول له أنا تراب ورماد أمامك، ويقول له أديان كل الأرض لا يصنع عدلا، معنى ذلك أنه بيكلم الله نفسه. فربنا كمان كان بيرد عليه بيقول له وجدت هناك 50 بارا، وجدت 40، وجدت 30، وجدت 20، وجدت 10. فهذا الحوار كان بين إبراهيم وبين شخص منظور وهو الثالث بين الثلاثة الملائكة الذين ظهروا له، فده مظهر من مظاهر التجسد. بعدين قصة يعقوب، طبعا في حاجات ثانية بعد كده، لما قصة يعقوب اللي بيخلينا نشعر ان ده تجسد قبل التجسد، انه يعقوب نفسه ادرك ان هذا الكائن الروحاني الذي ظهر له في المغارة لا يمكن ان يكون انسان، وعشان كده قال له لا اطلقك الا بتباركني. اذا احس على الرغم من انه هو يعني ظهر امامه ضعيفا واعطى فرصة ليعقوب ان ينتصر عليه، مع ذلك ادرك يعقوب ادراكا باطنيا انه لا يمكن ان يكون هذا الاستضعاف استضعاف حقيقي، انما ده نوع من انواع يعني تدبير، يعني استضعاف مدبر لينعش او ليرفع معنويات يعقوب التي كانت وصلت الى الحضيض. وذلك لانه يعقوب بعد 20 سنة من يعني من غيابه عن اخيه عيسو الذي كان يريد ان يقتله، بعد 20 سنة تماما، الاول بعث رسل من خلاله يجث النبض، عشان يجث النبض ويعرف ايه استعداد يعيسو لكي يلاقيه. فالرسل جم وقالوا له ده عيسو جاي ومعه 400 رجل، فتوقع ان 400 رجل دول جايين يعني في حملة يقتلوه هو ومراته واولاده، فخاف جدا جدا واختلف المغارة لوحده وقعد يصلي يقول له انقذني من يد اخي عيسو. يعني كان في ضيقة في مرارة وكان يصلي، فاستجابة للصلاة ظهر له هذا الكائن عند طلوع الفجر، استجابة للصلاة ظهر له هذا الكائن. وبعدين أخذ يصارعه ويدي فرصة ليعقوب، إن يعقوب هو اللي يغلبه، كل ده عشان يرفع معنويته، لأنه طبعا لما الواحد ينتصر في موقف دي بترفع معنويته، ودي طبعا تبشره فيها بشرة إن هو هينتصر على أخيه عيسو، لأن النصر يولد نصر. فواحد معنويته كانت وصلت إلى الصفر، فكونه يظهر له هذا الكائن وبعدين يعقوب ينتصر عليه، فإذا دي طبعا بيبقى فيها إرهاق أو تبشير بأنه هينتصر على أخيه عيسو، وده استجابة طبعا للصلاة اللي هو كان بيصليها. انا بشبه الحكاية دي زي ما يكون مثلا انت بتلعب مع طفل صغير وبعدين مثلا بتضربه كده وهو يضربك وانت تصرخ تقول الله اه 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 اه، طبعا الولد بقى يضحك ويتبسط ويفتكر صحيح ان هو انتصر على ابوه ولا انتصر على هذا الشخص الكبير، يفرح قوي جدا، وانت تبقى مبسوط انك انت يعني خليت الطفل كده فرح بهذا الانتصار، ولو انك انت في اعماقك بتضحك، يعني مش معقول انك انت المهزوم وان هذا الطفل هو اللي غلبك، لكن بتضحك في قلبك على الضحك بتاعه، لكن في نفس الوقت انت عارف طبعا ان هو يعني بالطريقه دي الولد مبسوط، وده اللي يهمك ان الولد يكون مبسوط. فكون هذا الكائن يستضعف امام يعقوب ويعقوب هو اللي يغلبه، دي طبعا حاجة منعشة ليعقوب وتديله رفع لمعنويته، ودي طبعا قصد الله من هذا الموضوع، مش ان يعقوب ان فعلا هو يعني اقوى من هذا الكائن الروحاني، لا. وعشان كده ادرك هو نفس يعقوب قال لا اثقك الا بتباركني، ادرك انه لانه ضربه على حق فخذه وخاف عليه من الغرور، ان يظن نفسه فعلا ان هو يعني انه انتصر يعني بناء على انه اقوى منه، فخاف عليه من الغرور لئلا يرتفع بفضل الآلام، زي ما قال داود زي ما قال بولس الرسول أعطيت شوكة في الجسد، راح ضربه ضربة بسيطة حتى تخفي، فصار يخنع كل أيام حياته، وده اللي خلى يعقوب يحس إن ده مش ممكن يكون إنسان عادي، إزاي يكون ضعيف أمامه لأكلته مجرد ما ضربه في حق فخذه خلاه يخنع كل أيام حياته. فأدرك يعقوب إن ده هو الله، لما حتى نفسه بيقول له ايه، قال له لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسرائيل لانك جاهدت مع الله وغلبت. اسرائيل إيه يعني الله، اسرائيل يعني صارع الله او جاهد مع الله. ولذلك يعقوب سمى المكان ثانوئيل. إيل يعني الله، وثنى يعني رأى الله. بلك نفس المكان سمي ثانوئيل ليه؟ رأى الله. الأمان هذا الكاتب ممكن يكون إنسان عادي، فتلاقي الكتاب المقدس مرة يقول صرعه إنسان، مرة يقول جاهد مع الملاك وغلط، مرة يقول جاهد مع الله. ثلاث حاجات. طبعا كلمة صرعه إنسان لأنه شكل إنسان، زي ما المسيح يقول عن نفسه أنا ابن الإنسان لأنه ابن مريم، لكن هو نفسه في نفس الوقت هو الله ظاهرا بالجسد أو هو ابن الله، لكن يقول دايما أنا ابن الإنسان. فكلمة صرعه إنسان يعني في شكل إنسان دي واحدة. كلمة صرع مع الملاك وغلبه لأنه كائن جاي من فوق فسماه ملاك. ثلاثة صرع مع الله وغلب، طبعا لأنه هو الله في حقيقة. فالثلاثة دول ما يتعارضوش مع بعض، ولكن أكيد أنه ده واضح أنه هنا أحد مظاهر التجلي أو التجسد قبل التجلي. خلاص. طيب نجاوب على بعض الأسئلة. هل عملية التجسد الإلهي ما زالت مستمرة أم هي حدث تاريخي انتهى؟ وإن كانت مستمرة فما هي علامات هذا الاستمرار؟ من صاحب السؤال؟ أيوة اسمك؟
جمال.
ايه؟ ضبع. هذا خوف أو جمال ضبع ده لقب ولا الوالد اسمه ضبع؟ اسمه ضبع. نعم جاء حافظ الاسد وزي النمر. النمر لا، النمر وكيل اللي هو الازهر وزير الاوقاف. النمر والاسد والضبع ايه بقى؟ فهد. فهد بتاع السعوديه صح؟ طيب ده اللي يسموه تشبيه مألوف، يعني الانسان مشبه بالحيوان، يعني رمزا بقى للصفه المتميز دي. الاسد يعني هو ليه في عنده في الغرب ليون، اسم ليون. ليون ليون يعني اسد باللاتيني، ليون الاسد، وليون بالفرنساوي اللي هو برضه اسد، ولايون بالانجليزي. بس ايه اللي مش بعيده؟ لكن هي ليو، هي اصلها باللاتيني ليو او ليون باليوناني معناها اسد. ليون باليوناني وبعدين دخلت اللاتيني فاصبحت ليو، وبعدين في الفرنساوي بتتنطق ليون. مش هل في حد بالانجليزي اسمه ليون؟ ليون لايون ريتشارد قلب الاسد. في ريتشارد قلب الاسد.
ليون
على اي احوال يعني ده اسد خلاص. طيب بيقول هل عمليه التجسد الالهي ما زالت مستمره ام هي حدث تاريخي انتهى؟ وان كانت مستمره فما هي علامات هذا الاستمرار؟ احنا نعتبر ان عمليه التجسد عملية ممكنة، يعني ليست مجرد حدث تاريخي تم في الماضي، انما في عملية يعني تجسد نفسه ممكن انه يبقى ويستمر. و ده دليل أن دليل إمكانية التجسد هو سر التناول. أنا كتبت مقال مرة عن سر التناول كان في وطني، وقلت إنه اللي بيحصل في سر الأخارستية هو تجسد، ولذلك التعبير اللي بنستخدمه في الكنيسة وضع لنا هذا السر العظيم، سر التقوى. سر التقوى وضع لنا هذا السر العظيم، يعني لما يجي الكاهن في مقدمة القسم الخاص بالتقديس، تقديس العناصر وتدشينها عشان يحل الروح القدس عليها فينقل العناصر من الخبز إلى جسد المسيح، بنقول ووضع لنا هذا السر العظيم سر التقوى. فسر الأخارستية أيضا هو سر التقوى، أيضا هو سر التجسد، في عملية التجسد. ووجود الأخارستية هي بالضبط إجابة على سؤالك، هي عملية تجسد مستمرة، لأن الله بيتجسد. عملية التجسد لم تتم فقط تاريخيا من 2000 سنة، إنما لا زالت هذه العملية قائمة مستمرة، وخصوصا في سر خصوصا في سر الأخارستية. أنا حب ترجعوا للمقال ده لأنه نحن عالجنا هذا الموضوع الواقع يمكن لأول مرة نتكلم عن سر التناول من هذه الزاوية المتجسد. السؤال الثاني، عندما اتخذ الله جسدا واتخذ به اتحادا جوهريا اكتسب لذلك اكتسبت طبيعة الإنسان لهذا الاتحاد كمالا مطلقا. ما معنى هذه العبارة؟ هو مين العبارة دي بتعني فين؟ نعم؟ عندما اتخذ الله جسدا واتحب به اتحابا جوهريا اكتسبت طبيعة الإنسان بهذا الاتحاد كمالا مطلقا. والمعنى انه كون الله يحل في طبيعة الإنسان ويتخذ طبيعة الإنسان، النص الاسمي يقول حل فينا انخيتين، ودي اقوى من كلمة حل في وسطنا، او على الاقل ما تتعارضش مع حل في وسطنا. هو حل في وسطنا ولكن ايضا حل فينا، بمعنى حل في طبيعتنا، حل في طبيعتنا، لان احنا دلوقتي اندمجنا إذا نظرنا لأنفسنا كبشر، والمسيح اتخذ طبيعتنا فهو حل فينا. هذا الحلول تصرفت به طبيعتنا، ولابد أنها طبيعتنا اترقت وتروخمت بحلول الله فيها، وأيضا تطهرت. يعني إذا كان الشمس إذا حلت في مكان فيه جبالة أو قذرات فبتطهر المكان من الميكروبات اللي فيه، فطبيعتنا الترابية وأيضا التي تدنست بالخطيئة بحلول المسيح فيها أكيد ان هذه الطبيعة تتنقت تتخرط و يعني تتحرقت فيها او منها الشرور والميكروبات الخطيئة وما الى ذلك. ثم المسيح صعد بطبيعتنا واجلسها على العرش. المسيح الان جالس على العرش بطبيعتنا، وهذا المعنى اصعدت كورتي الى السماء، اخذت جسدي وصعدت به الى فوق. وده هنا الحقيقة المعنى ده انا الواحد لما بفكر فيه يشوف قد ايه الكرامة والعظمة التي صارت للإنسان بالتجسد وبالفداء. ازاي التراب، طبيعة ترابية، النهاردة تجلس على العرش، فأصبحنا احنا ان طبيعتنا من تراب جالسين الآن على العرش طبعا في المسيح. احنا نعتبر انه المسيح جالس على العرش، لكن نحن ايضا جالسين الآن على العرش، طبيعتنا فوق، هي الطبيعة الترابية ازاي تترفعت لفوق. فلولا المسيح ما كانش ممكن هذا يحصل. وقال السبب الحقيقة واحد جال كبيرت أغسطينوس يقول مباركة خطيئة سبيل آدم، مباركة يعني اللي هي شريرة وطبعا خاطئة جدا، لكن لانه يعني لولا خطيئة آدم ما كانش المسيح يتجسد وما كانش يبدي لهذه الطبيعة هذه الكرامة ويرفعها يحطها في العرش فوق. دي عظمة ربنا الكبيرة ازاي حول الشر الى خير، حاجة لا يعبر، يعني الشر ما يغلبهوش. وده السؤال اللي بيسألوه كثيرين من الناس دايما، يقول لك لما ربنا عارف ان ادم هيخطئ ليه ما منحوش وليه مش عارف ايه، واسئله من هذا القبيل. طبعا ده يدل على انه لو انه ربنا لانه يعلم انه ادم هيخطئ ويمنعه من الخطيئه، معناه انه ربنا ضعيف امام الخطيئه. زي ما انت تبقى يعني الهوى يجيب لك الباب، يجيب لك هوى فمن ضعفك يسد الباب، تقول الباب اللي يجي منه الريح يسد ومستريح، لان ده يدل على ضعف الانسان، مش قادر طبعا، طبيعته ضعيفه ما يقدرش يواجه الهواء لانه يسبب له تيار هواء ويجيب له مرض. انما ربنا لا يخشى الشر ولا يضعف امام الشر، انما هنا العظمه ازاي يتحول الشر الى خير، وده امر يتصرف بها الله ولا يوجد في قدرتنا احنا. ازاي يتحول الشر الى خير؟ كيف هذا؟ هذه الطبيعه الترابيه والخطيئه التي اخطاها ادم ازاي تحولت الى ان تصبح سبب بركه للانسان وسبب شرف للانسان بان المسيح ياخذ طبيعتنا ويحطها فوق كده. فيعني هذه المعنى، لكن طبعا مش بمعنى ان احنا تحولنا الى آلهة، لا طبعا كل واحد فينا محتفظ بطبيعته كإنسان، يعني الخصائص او شخصية الإنسان. ومن هنا احنا بنفترق عن مثلا الناس زي الرواقيين اللي قالوا ان الخلود هو خلود الله مش خلود الانسان، بمعنى قالوا ان الانسان طلع من ربنا زي الاميبا ما بتمد الارض بتاعتها، ففي مبدا اسمه مبدا الصدور، انه الكائنات صدرت من الله، بمعنى انه الله مد نفسه وبعدين هذه الكائنات ترجع تاني تدخل في ربنا. فالمسيحيه ترفض هذا التعليم ومبدأ الصدور بهذا المعنى، وتقول بأن الله خلق، مش الله أكبر كائنات منه، خلقها من العدم بقدرته، فهي متميزة عن الله، هيش قطعة من الله إنما متميزة عن الله. فالإنسان خلق ولذلك له خلود مشخص، يعني العالم الاخر ابراهيم غير اسحاق غير يعقوب، وفي خلود لابراهيم لوحده كانسان غير الله نفسه، يعني الله شيء وابراهيم شخص اخر، ما هوش قطعة من الله، ابراهيم ده مخلوق من الله لكن ما هوش قطعة من الله، على صورة الله لكن مش قطعة من الله. كذلك لما مثلا احنا لما تطهر بنعود الى طبيعة الانسان الاول ناخد امتيازات كبيرة، مش معنى هذا ان احنا بنفقد شخصيتنا ونفقد قيمنا وبنصبح احنا بهذا الاتحاد كما لو كان الانسان انعدم شخصيته وانعدم وجوده في الله، لا عاشا، انما استفدنا من دخول الله فينا او في عالمنا ودخوله في طبيعتنا بان نطهر هذه الطبيعة نقاها لكن مع احتفاظ هذه الطبيعة بشخصيتها. ثانيا ما هو القرار النهائي في موضوع الأربعين والخامس عشر والسابع والثالث بالنسبة للمتوفى وبعد كم يوم من الوفاة تصل الروح إلى خالقها، وذلك لوجود آراء مختلفة في الموضوع. كلمة القرار النهائي ماذا تقصد؟ ما هو القرار النهائي؟ يعني القرار النهائي يعني احنا في اختلاف دلوقتي، يعني فيه قرارات أخرى ما فيش آراء مختلفة. يعني ايه آراء مختلفة؟ يعني ايه آراء؟ يعني ايه آراء مختلفة؟ ليه؟ يعني ايه؟ احنا في كنيستنا بنحتفل بالأربعين وبالخامس عشر والثالث، وموجود هذا في الدسكولية وموجود في كتب الكنيسة وموجود في الكتب الخاصة بالجنازات أو التجنيس، كل هذا موجود. أين الإخلاف يا سيدي؟ انا اشك ان في ناس بتقول الكلام ده كده، انت يعني ده فهم، يعني دي مفاهيم، لكن مين اللي بيقول هذا الكلام؟ يعني كنسيا او تعليميا لما تسمع كلام من الناس، طبعا هو بعد كم يوم من الوفاة تصل الروح الى خالقها، مفيش قاعدة مدام انه روح الانسان، لو سمحتم مدام انه كل انسان له شخصيته وارواح الناس ما هيش واحدة، فما فيش قاعدة واحدة بالنسبة للكل. يعني ان كان مثلا النص اليمين المسيح قال اليوم تكون معي في الكهوف، فلانه تخلص بدم المسيح ولان المسيح هو اللي دخل الكهوف وصحب معه النص، فده امتياز اخذ النص، وممكن ياخد بعض الناس، انما مش كل انسان زي الثاني في مستواه الروحي وفي درجته. النص المسيح اخذه بايده لكن مش كل الارواح، يعني العذراء في وفاتها المسيح له المجد بايده، نزل بنفسه واخذ روحه وسلمها لرئيس الملائكه ميخائيل، لكن مش كل واحد زي العذراء. قال الكتاب ان العازر، الكتاب المقدس قال العازر لما مات حملته الملائكه، فشوف هنا في اختلاف، العذراء المسيح بنفسه جه عشان ياخدها، لكن العازر حملته الملائكه، النص اليمين المسيح اخذه معه، يعني في هنا اختلاف. هذا الاختلاف نظرا لحالة الشخص، مش كل الناس في درجة واحدة. ثم الظروف، يعني دوك الظرف بتاعه انه المسيح دخل الفردوس فاخده معه على طول. العازر حملته الملائكة، لما اتكلم عن الغني ما قالش حملته الملائكة، الدفن فرفع عينيه في مكان العذاب ما قالش حملته الملائكة. يعني من هنا نفهم انه مفيش قاعدة واحدة بالنسبة كل واحد بحسب مستواه. كلمة رفع عينيه في مكان العذاب معناه انه تحت، كلمة رفع عينيه في مكان العذاب، الرفع هنا معناه واحد تحت بص لفوق. اذا الغني لم تحمله الملائكة الى فوق انما نزل لتحت، ومن هنا نفهم ان في ناس بتنزل لتحت مش كل واحد بتحمله الملائكة كده ولا لا؟ هل هذا خلاف؟ هل كل واحد بتحمله الملائكة؟ لا، مش كل واحد بتحمله الملائكة. ونفس الإنجيل قال كده، قال انه الغني نزل لتحت ورفع عينيه في مكان العذاب، وده امر طبيعي. ليه طبيعي؟ لان الشيطان رئيس العالم، واذا كان بلغت به من جرأته انه كان عاوز ياخد المسيح نفسه، الشيطان مكانه تحت انما بيطلع فوق. قال الكتاب الملائكة الذين لم يحفظوا رئاستهم، نزلوا بقيود أبدية تحت الظلام محروسين للقضاء، يعني محروسين يعني تحت حراسة إلى يوم القضاء اللي هو يوم الدينون الكبير، وقيود مربوطين بقيود أبدية تحت الظلام. إذن الشيطان تحت ولا في عليه حراسة، لكن مع هذا يعني زي ما انه الانسان يكون مسجونه برضه تحت حراسه، ولكن باذن بيقدر يطلع فوق، يطلع ويرجع تاني، يطلع زي المسجونين بيروحوا ينحتوا في الجبال ولا يعرفوا يدخلوا في اي حاجه في الشغلانه ويرجع تاني. فالشيطان تحت، فالارواح البشريه ايضا الخاطئه اللي هي طبعا خاضعه للشر والخطيئه والفساد بتنزل تحت مع الشيطان. ومين بيستلمها؟ بيستلمها الشيطان نفسه لانه رئيس هذا العالم. الابرار بيستحملهم الملائكه لانه ما هوش تبع الشيطان، تبع مملكه المسيح. ففي المملكتين هنا، المسيح ملك وبياخذ الذين له، الشيطان ياخذ الذين له، فدول بينزلوا تحت ودول بيطلعوا فوق بتحملهم الملائكه. اذا ما هوش في قاعده عامه. فكلمة انه انت بتقول ما هو القرار النهائي دي مسألة يعني مقررة، المسألة مقررة مفيش اختلاف في هذا. انما موضوع الصلاة الثالثة او الاربعين، لانه مش معروف لما يكون عندنا دليل مؤكد حاسم ان هذا الانسان قديس من مطمئنين الى انه هتحمله الملائكة، وما احناش في هذه الحالة محتاجين الى الصلاة الثانية. الا اذا كان يعني تبقى الصلاة الثالث يعني نوع من الترحيل الرحمة اللي بنطلبها، زي ما احنا في المجمع بنترحم على كبار القديسين حتى على العذراء. تفضل يا رب ان تذكر جميع القديسين الذين ارضوك منذ البدء، اباءنا الاساقفه، اباءنا رؤساء للاباء والانبياء والرسل والمبشرين والانجيلين والشهداء والمعترفين وكل ارواح الصديقين الذين تكملوا في ايمان، وبالاكثر القديس الممتلئ مجدا العذراء والدة الاله التي ولدت الله الكريم. يعني احنا بنطلب رحمة، بنصلي من اجل القديسين الذين ارضوا الله. وعشان كده بنرجع تاني محسوسين لنفسنا نقول لسنا اهلا ان نتشفع في طوباوية اولئك القديسين، بل هم الواقفون امام منبر ابنك الوحيد يشفعون. يعني احنا نفسنا محتارين ازاي احنا بنصلي من اجلهم، ومع ذلك احنا بنؤمن ان هم بيصلوا من اجلنا. هذه الحيرة سببها ايه؟ سببها ازاي احنا بنصلي من اجل هؤلاء؟ ليه؟ لان يوم القضاء ما جاش، ولان احنا نؤمن ان الله قدوس، فاي واحد من القديسين ما وصلش الى الدرجة الكمال المطلوبة، فبيقول في المزمور ان اخذت بالاسان فمن يقف امامك. فالقديسين بتوعنا دول اللي احنا بنفتخر بيهم اللي هم مننا برضو ما هوش كاملين امامك اذا كان الى ملائكتهم في الحماقة، فاحنا بنصلي من اجلهم. تصور احنا بنصلي من اجل القديسين، من اجل مين؟ رؤساء الاباء البطاركة. هنا المقصود بالبطاركة مش بس يعني مش البطاركة بتوعنا المسيحيين، انما رؤى زي ابراهيم واسحاق ويعقوب دول يسموهم البطاركة، وداود وكده اللي هم الانبياء يسموهم رؤساء الاباء، يسموهم البطاركة لانهم رؤساء، عائلات او رؤساء كده. فرؤساء الاباء والانبياء والرسل والمبشرين والانجيلين والشهداء والمعترفين، كل هؤلاء اللي بنصلي من اجلهم في المسمع تمام، بنترحم عليهم نطلب لهم رحمة. العذراء وبالاكثر القديسة المسيح يعمل بنا العذراء فهو فده ليه؟ لانه ما هوش كاملين. فاذا ممكن تكون لو فرضنا ان في ان هذا الانسان قديس رجلا كان او امرأة، برضو صلاة الثالث تشمل من هذه الزاوية باعتبارها صلاة من اجله، ولانه عمليا ما بنصليش عادة الثالث من اجل واحد احنا نثق انه قديس، انما ممكن نصلي من اجله. وممكن بنعمل قداسات في اليوم الثالث، وهذا السبب لما بيموت بطرق او النصران في ابروشيته ف بيدفن في اليوم الثالث، ما بيدفنش في اليوم الاول، و بيتعمل قداس، مفروض بيتعمل قداس يوميا. وايضا في التسبيح صلوات مستمرة هذه الثلاثة ايام، على الرغم ان احنا ما بنعملش صلاة ثالث في البيت، ما بيجيش زي ما احنا بنعملها من اجلها، لكن مع هذا بتبقى فيه صلوات دائمة ثلاث ايام بالتسبحة وقداسات مستمرة ثلاث ايام، لانه ما بيدفنش الا في اليوم التالي. فالقاعدة العامة انه لازم يعني انه الصلاة تبقى من اجل بنترحم على المنتقلين جميعا، لكن بنقول انه مش كلهم في درجة واحدة. فحتى الناس اللي احنا بنثق بقداستهم اذا كان عندنا الدليل على هذه القداسة فبنشعر انهم برضو محتاجين للصلاة، لكن من باب اولى بقى الناس اللي ما هماش احنا واثقين او عندنا الضمان انهم قديسين، يبقى من باب اولى يحتاجوا الى الصلاة. ليه؟ مش لكي تنقلهم من الجحيم الى النعيم ابدا، إذا كانوا أشرار يعني، ولكن لأنهم هؤلاء الأرواح الشريرة، إذا كانت شريرة، إذا كنا واثقين أو على الأقل ما احناش واثقين من قداستها، ففي احتمالات أن تكون هذه الأرواح الشريرة لأنها غير مستعدة أو ما كانتش مستعدة لرحلة الأبدية، فتبقى لسه قابعة في المكان خايفة، لأن الموت بالنسبة لها كان مفاجأة، ما كانتش هي مستعدة لهذه الرحلة. زي بالظبط لما يكون واحد لأول مرة يدخل النيل أو البحر أو المية، يعني لأول مرة بالنسبة له حاجة يعني عالم جديد. ففي ناس لما بيقذف بهم الى العالم الاخر بيبقى بالنسبه لهم مفاجاه، بيقعدوا مده مش عارفين ولا دريانين او حاسين تماما ايه اللي حصل، وده امر متوقع لانه مش مستعد لهذه الافلام، ما كانش بيفكر فيها قبل كده، فلانه غير مستعد لها. فممكن انه هؤلاء الناس اللي هو غير مستعد لهذه الرحله يكون باقي في المكان، لانه من جهه قلنا مش هتحمله الملائكه لانه ما هوش في الدين، الدين بتحملهم الملائكه، يبقى ده مين بتحمله؟ طبعا مفروض ان الشيطان استلمه، فهو اذا لا زال في الارض او تحت الارض حاجه كده، يا في الارض يا تحت الارض ما يطلعش فوق، واذا طلع يطلع بس حاجه بسيطه يعني زي الشيطان ما بيطلع لفوق. فهذا الكائن او هذه الروح ممكن ان هو يزعج، ممكن ان هو يتجسد، ممكن ان يتجسد بجسد اثيري او ياخد شكل خيالي او شبح، وفي هذه الحالة هيكون طبعا مزعج في البيت، وهذه السبب ليه بنور الأوضة اللي خرج فيها روح هذا الانسان بنورها على الاقل بشمعة او شيء من هذا القبيل، ليه؟ عشان نصعب على الروح التجسد، النور يشتت، الظلام يساعد على إمكانية التجسد، إنما النور يشتت فيخلي صعب عليها إنها تتجسد، ولأنه طبعا بيبقى لو ظهر في شكل شبح أو خيال فطبعا هيبقى متعب جدا بالنسبة للأحياء أو لأهل البيت. فإحنا لما بنصلي صلاة الثالث من جهة بقصد مساعدة هذه الروح إنها تفارق المكان، وإن كانت لا تزال متمردة تطرب بالصلاة زي ما بنطرب الأرواح الشريرة بالصلاة، يعني أحيانا تبقى في أرواح شريرة شياطين ساكنة في البيوت فبنطردها بالصلاة، مش كده ولا إيه؟ في أرواح شريرة بتسكن في البيوت فبنطردها بالصلاة، فممكن أوي تكون هذه الروح شريرة اللي خرجت من الجسد إن خايفة أو شريرة، فيخشى من أنها تتجسد أو في شكل شبح أو خيال، وبعدين عشان كده بنصلي إما مساعدة لها لكي تخرج أو إذا كانت مصرة على البقاء فتطرد من المكان. وفكرة الأشباح في فكرة موجودة في الإنجيل، أو إمكانية أن الجسد يظهر في شكل شبح موجودة في الإنجيل في موقفين على الأقل. الموقف الأول لسيدنا له المجد لما مشي على البحيرة، وبعدين صرخوا التلاميذ لما شافوه صرخوا، ليه؟ لأنهم ظنوه شبحا، ظنوه شبحا، صمتا، ظنوه شبحا. لما تلاقي ترجع للإنجيل في اليوناني وتبتدي تلاقيه صمتا، ظنوه شبحا أو خيالا، اتصرف، فقال لهم أنا هو لا تخافوا، ما لهمش إيه العقلية السخيفة دي ولا كده. وبعدين الموقف الثاني بعد ما قام من بين الأموات ودخل إلى العلية وأبوابها مغلقة، فلما رأوه أمامهم خاف وظنوه شبحا، للمرة الثانية ظنوه شبحا. فشوف الرب بتاع المسيح يقول لهم ايه؟ لا تخافوا، تعالوا جسوني وتحققوا، فإن الشبح ليس له عظم ولحم كما ترون لي،
وبهذا يقول المسيح نفسه هو الذي تكلم عن الشبح ووصف الشبح بأنه لا يكون له عظم ولحم، ولكن ممكن أن يظهر في شكل إنسان. فتعالوا جسوني وتحققوا، فإن الشبح ليس له عظم ولحم كما ترون لي، فأنا بلحم وعظم، إذن من الشبح؟ أنا خطير. ففكرة الأشباح موجودة، ودي موجودة في التراث الإنساني كله، يعني ما هيش أمر غريب عليكم وعايشين يعني. فهذه الأشباح موجودة وبنشوفها سواء كنت هنا في الأرض في مصر وفي خارج مصر، كل شعوب العالم عندها فكرة الأشباح موجودة في كل بلد من بلاد العالم. المهم يعني انه في اليوم الثالث، حاضر في اليوم الثالث يعني سبب صلاة الثالث هو هذا، من جهة رحمة ترحم على الروح إذا كانت مقدسة كنوع من أنواع الصلاة، ومن جهة أخرى إذا كانت هذه الروح ما يشفي المستوى القداسة عشان تحملها الملائكة، فممكن أنها تبقى في البيت لأنها خايفة أو غير مستعدة لهذه الرحلة أو المفاجأة بالنسبة لها، فهي محتاجة إلى صلاة تساعدها الخروج من هذا العالم، وأيضا من جهة أخرى تطردها إذا أصرت على البقاء. مرة واحد بروتستانتي بيحكي لي جاية، هو بروتستانتي من الطراز اللي يسمي نفسه إنجيلي مشيخي، أنا أقول يسمي نفسه لأن أنا ما أؤمنش الكنيسة الأرضية كنيسة إنجيلية أيضا، أنا بيسمي نفسه إنجيلي ومراته بالموسية، فتوفت هي وكان رجل كبير يعني، فصلوا عليها عند البروتستانت، عند البروتستانت الإنجيليين يعني. جاب الليل ينام، ما كانش هو عنده، ما عندوش أولاد، فساكن في بيت من بيوت الصعيد اللي فيها الضغين يعني. فجاي ينام بالليل وطبعا لوحده لأن هي توفت وما عندوش هو أولاد، وما حدش يعني كان معه بعض من الناس انفضوا الجنازة، فكان لوحده، فكان بتجيله هي بقى تقول له فلان قوم صاحي، ان انا بينزعج كان، وبعدين توله الخوف لانه طبعا الطبيعه البشريه ما بتحتملش الحاجات مهما كان يعني. زكريا ورئيس كهنه برضه لما ظهر الملك خاف، الست العذراء خاف، فيعني ده شيء طبيعي ان الطبيعه الانسانيه ما بتحتملش الحاجات، صعبه جدا بالنسبه له. فالمهم الرجل خاف يقوم كده، عاوز ينام، تعبان طول اليوم، تعبان، مش عارفين ان يكون الانسان يسموه سلطان النوم ده، فكل بتيجي تقول فلان يقوم، وبعدين انزعج جدا قال لي شوف انا في الاخر بقى من كتر التعب وعاوز انام، عاوز استريح لاني عليا النوم، فقال لي اضطريت اعمل الحكايه اللي كنت بتعملوها دي، قعد يقول عاوز نفسي بالصليب، فمش عارف ارسم صليب على الله فوق والله تحت الله، اضطر يرسم الصليب وهو بروتستانتي ما كانش يؤمن برسم الصليب، انما من كتر الخوف والموقف الصعب اللي مش قادر هو يتغلب عليه وعاوز ينام مش قادر يعمل حاجه، فلقي الحل الوحيد هو قال لك حاول الحكايه دي، فقعد يقول الله فوق والله تحت الله يديني ان شاء الله شمالي الى اخره. وبعدين برضه يعني كده ثاني يوم جات له بقت تجي له بالليل برضه فلان، يروح قال صاحي بتاع انزعج وبعدين يسمع صوته وعشان كده بيقوم يعني بيقوم فزعان. وبعدين برضو في راح لها في اليوم افتكر ثاني يوم ولا حاجه زي كده او ثالث يوم والثالث ايام هو المهم راح لها في المقبره وكلمها، هو يعني كلمها كده بالصوت العالي قال لها يا فلانه انت عارفه معزتنا البعض ومحبتنا البعض انت عشت مخلصة ليا وانا مخلص لك لاخره، ولكن انت دلوقتي خلاص في سافرتي وانت في العالم الاخر، فارجوك بلاش يعني تجي تزعجيني لاني انا بخاف ويعني مش قادر اتحمل وحاجات كده. وبعد كده رجع على بيتهم. لما بعد بيته وش تاني قلت له هيك صليت لها الثالث ربالك. يعني فكرة الثالث قائمة على هذا الأساس، ان هي عبارة عن قوة صلاة تساعد الروح على انها اذا كانت متلكئة او كيفة او بتاع انها تطلب في العالم، اذا كانت متمردة او مش عاوزة انها تنطلق قوة الصلاة تبقى قوة طاردة بالنسبة. اما الناس اللي يقولك انه المسيح ترتيب الصلاة الثالث يتعمل عشان المسيح قام في اليوم الثالث، طبعا الكلام ده مش صح، لانه هذه صلاة الثالث اسبق يعني جزء من التراث الانساني، يعني هي بس يعني في المسيحية عشان تحويل الافكار وتوكيد بالنسبة للاحياء، انه زي ما المسيح قام هكذا هذا الانسان هيقوم فيها نوع من التعافية. انما التقليد نفسه كتقليد اسبق من العهد الجديد، يعني كان موجود في العهود السابقة على العهد الجديد، ولكن المسيحية عملت له بابتيزيشن او كريستمايزيشن او يعني البسته لباسا مسيحيا، ودي موجودة في كل التراث الانساني في جميع بلاد العالم حتى العالم الوثني، يعني في الصين النهاردة حتى الناس الوثنيين اللي في الصين برضو ما يدفنوش الروح ما يدفنوش الجسد قبل اليوم الثالث على الرغم من حرارة الجو، اعتقادا منهم ان الروح بتكون قريبة الى الجسد في هذه الثلاثة الايام الاولى. وانا عاوز اضيف حاجة، انا عاوز اسأل سؤال فكروا فيه مش ضروري تجاوب عليه النهاردة، لماذا قام المسيح في اليوم الثالث؟ انا عاوز اعرف بقى، بدل ما نسأل السؤال ونقول انه احنا بنعمل الثالث عشان المسيح قام في اليوم الثالث، طب المسيح ليه قام في اليوم الثالث؟ معنى اليوم الثالث؟ والسؤال الثاني بقى عشان تعرف تجاوب كويس، ليه المعذرة صعب جثتها في اليوم الثالث؟ ايه حكاية الثالث دي؟
عشان
طب ليه ما يكونش اليوم الرابع؟ هذه لا عاوزة قاعدة 4 أيام. لا بس تعبير عن الموضوع. نعم. هذا الكاهن الموجد الكاهن اللي انت بتحكي عنه ده هيكون واحد يعني متأثر بأفكار بروتستانتية وخايف من الاعتراضات البروتستانتية، ولأن هو مش دارس هذا الموضوع فبيجاوب دي لخبطة.
مش
بدع
مش
للعجلة
أبدا.
طيب يا مدام، ايه هي الأخذة المدام؟
هي صلاة الثالث
في المكان والثلاث أكثر من 5 ست. ويعني 5 ست ويعني 5 ست.
طب
لا 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 ممكن أوي يكون هؤلاء الناس معلوماتهم في هذا الموضوع لا تسمح لهم بأنه وكنت أفضل أن الواحد لما يعرف حاجة يقول أنا ما أعرف من أنه يقول كلامه ويقول طب وإيه تقدر تقولي إيه حزن روح الحزن زي كده يعني إيه روح الحزن؟ لا لا روح الحزن ده إيه؟ يعني إيه روح الحزن؟ حزن له روح؟ طب ما يقول الحزن وخلاص صرف الحزن أو صرف الجنازة، ليه روح الحزن؟ ده نوع من أنواع التخلص، نوع من أنواع التخلص. كل ده عشان لا كل ده عشان يعني في ناس بسبب الاعتراضات البروتستانتية ما بقدرش يجاوب عليها لانه ما عندوش معلومات، فبيحاول يحول الكلمات ويحلل الكلمات كده بحيث انها عشان يقدر يواجه الاعتراضات وما يبقاش في موقف يعني المؤاخذة. على كل حال انا بقول لك يعني كلمة فرعونية احنا ربنا مدام على الكلام ده، وبقول لك يعني ان في العالم كله مش بس عند الفراعنة. تطولي النهاردة كده كنت بتكلم مع واحد هندي ايضا اسقط هندي، فقال لي احنا عندنا برضو في اليوم الثالث نصلي في البيت، نصلي في المقبرة، نصلي في الكنيسة في الهند. في روسيا سألت البطر بتاع روسيا والمطار مفتوح، سألت بطريرك رومانيا ومطار مفتوح، في بلغاريا ايضا، في جميع الكنائس البيزنطية الخارجة اللي سموها الأرثوذكسية البيزنطية، بقول لك في الهند ايضا، اسقف هندي، اسقف هندي فقال لي احنا عندنا في الهند بنصلي في البيت، بنصلي على المقبرة، وبنصلي ايضا في الكنيسة. ففكرة الثالث دي الناس اللي بتقول هذا الكلام ازاي انت تاخدي كلامهم على ان هو ده حجة؟ لا. هذا كلام جهل. لا. دي من ضمن ال هي مش بس دي يا مدام، في حاجات كتير لتنقصنا التوعية كاملة. انما اكيد ان هذا خطأ، وهنا في نقص في المعرفة، نقص في المعرفة. طيب على كل حال، طب وليه المسيح صعد في يوم 40؟ ليه ما صعدش يوم 39 يوم 41 يوم 50؟ ها؟ ليه صعد في يوم 40؟ معنى نقى الأربعين كده؟ أنا بسأل سؤال ما تجاوب الأول. إيه؟ طيب ما يعني مش الناس اللي تقولك عشان الثالث معمول عشان المسيح قام في يوم الثالث. طب المسيح ليه قام في يوم الثالث؟ طب هو قال ايوه، لكن لماذا يقوم في اليوم الثالث؟ كان يقدر يقوم في الرابع، في الخامس، في الثالث، في الثاني، في اي حاجه. مش معنى ايه فكرة الثالث دي؟ مش معنى العذراء جثتها يصعد ثالث في يوم الثالث؟ مش معنى يعني في هنا حاجه تتصل بقوانين العالم الاخر. يعني فكرة الثالث ما هيش فكرة كده جاية كده يعني عبثا، ده في حاجة يتصل ده عالم الأرواح وبالعالم الآخر، ما هيش مسألة جديدة. تعرف يا مدام يعني افرضي، هأفرض معك جدلا، افرض انها فكرة فرعونية، لماذا نرفضها لانها فكرة فرعونية ومحنا نرفضها؟ من قالها؟ ولماذا لا يكون الفراعنة ناس بالعلوم الروحية اكتشفت اهمية هذه النحو؟ ليه كل حاجة فرعونية نرفضها؟ كيف هذا؟ يعني يقولوا الرهبنة حاجة وثنية، البروتستانت بيقولوا الرهبنة وثنية. طب الوثنيين كان بيصلوا نبطل الصلاة لأنها نقول وثنيين؟ كان بيصوموا نبطل الصوم؟ كان بيقدموا ذبيحة نبطل تقديم الذبيحة؟ ايه ما هذا المنطق؟ ما هذا المنطق البروتستانتي اللي دخل في وسط شعبنا؟ وفي وسط القيادات ايضا كيف هذا؟ قال ان الفراعنة كانوا بيعملوا كده يبقى نرصد ده بالعكس تماما. نحن ننظر الى ما فعله الفراعنة بكل الاحترام والاجلال ان هؤلاء الناس كانت لهم علوم روحانية لن تتعكس القضية. حصل هذا في اجتماع كان في الكاتدرائية فوق لا تحت كان في المجلس العبرة وكان اجتماع للسيدات والشابات او جمعيات مش عارف قالوا لي بتاعه وكان طلبوا هذا الموضوع فاتكلمت عن عالم الارواح في ساعة ونص. المهم طيب نعم المسيح قال في اليوم الثالث ما قالش ثلاث يوم اقوم
طب كم ساعة
ما عرفش ايه الاهمية انك تعرف كم ساعة عشان ايه السؤال ليه يعني ايه الاهمية يعني هو عشان يقول لك كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة ايام وسط ففي ناس يقول لك ازاي كان عاوزين يعني يبقى المسيح يقعد 72 ساعة 24 في 3 لكن لو كان المسيح هيقعد 72 ساعة ما يبقاش في اليوم الثالث يبقى في اليوم الرابع اذا المسيح لما قال في اليوم الثالث يعني مش عاوز يقول انه 3 ايام كاملة فالمسيح اتصلب يوم الجمعة وحصل الموت يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر فأي ساعة من اليوم كأنها يوم كامل يعني احنا ايضا دلوقتي لما بنعمل الثالث اي ساعة قبل غروب الشمس بنعتبرها يوم ودي امر مع مشروع في كل لغة من لغات العالم انت النهاردة تقول من 3 ايام قابلت صاحبي او النهاردة قابلت صاحبي مش معناه انك قعد طول اليوم معه مجرد اي لحظة من اللحظات ساعة نصف ساعة دقائق اسمه بتعتبر يقول لك اليوم النهاردة فأي جزء من اليوم يعد بمثابة يوم فالمسيح الجمعة قبل يوم السبت يوم الأحد يوم لأنه جزء من اليوم يعد يوم بس بهذه الطريقة لأن المسألة مش مسألة المسيح كان قاصد أنه لازم حكاية الثلاث أيام يعني هو وجه الشبه أنه زي ما أن يونان قعد في بطن الحوت يعني ثلاثة أيام وثلاثة ليال هكذا يكون يعني الوجه الشبه هو انه التقابل او التشابه ما بين ان المسيح اليوناني اندفن في بطن الحوت وبعد كده خرج حيا هكذا المسيح في بطن الارض ويقوم حيا انما مش الكلام متجه ابدا ان لازم تكون 72 ساعة لان لو كان عاوز 72 ساعة ما كانش يقول وانا في اليوم الثالث اقول كان يبقى في اليوم الرابع. طيب احنا هنكتفي الله لا بس ليه لا كل ما بعد كم يوم من الوفاة تصل الروح الى خالقها ما فيش كلام واحد يعني لانه حالة كل واحد ما يجد الثاني انما بيقال يعني في بيقال انه بالنسبة للارواح المقدسة او الارواح الطيبة اللي بتحملها الملائكة هذه الارواح رحلتها في العالم الاخر او بتاخد 40 يوم قبل ان يؤمر لها بمقر راحة مؤقت تبقى فيه الى يوم الحساب ففي يوم 40 هو اليوم الذي فيه تدخل الروح الى المقر المؤقت المأمور لها به لغاية يوم الحساب والمدة دي كلها عبارة عن الرحلة نفسها. وفي هذه الرحلة نعم ما هو ده اللي انا بقوله، يعني لماذا المسيح صار في يوم الثاني؟ يعني الارقام دي لها علاقة بعالم الارواح، لها علاقة بعالم الارواح، ومعروف ان هي الارواح الطيبة في رحلتها مصحوبة بالملائكة لتتشوف على اماكن مختلفة، على اماكن الراحة، يعني بيشوف الناس المختلفين، تمر على دول وعلى دول وعلى دول، سواء كان الارواح الفخانة او الارواح التعبانة او التعبانة. فزي بالضبط انت دلوقتي لما تيجي مثلا افرض انك انت سافرت على بلد زي اليونان، ايطاليا، انجلترا، الدنمارك، فرنسا، اي بلد، فالاول الحقيقة يعني قبل ما انك انت تنزل في بيت معين، تأجر بيت ولا تسكن فيه، فالاول بتمر في الشوارع بتتعرف على المكان، وبعدين بتختار مكان تنزل فيه. فالارواح دي وقد خرجت زي الحمام طليقة من الجسد، فبتطلع في رحلة، هذه الرحلة تتشوف فيها على أشخاص وعلى ناس وعلى شدون شدون، وبعدين بيؤمر لها بمقار الرحلة. المهم يعني إن فكرة الأبداعين هي فكرة إنه اليوم اللي فيه بتدخل الروح إلى مقر الرحلة المؤقت، ده بالنسبة للأرواح المقدسة طبعا، الأرواح الشريرة بتنزل تحت إلى الجحيم، وبنقول يعني ما هيش قاعدة واحدة بالنسبة لكل، إنه مش كل إنسان في المستوى بتاع الثاني، لكن بصفة عامة الثالث والأربعين دي هذه الأرقام تتصل بعالم الأرواح. السؤال ده بتاع هل خلص كل من سليمان الحكيم وشمشون الجبار في أواخر حياتهم؟ في احتمال ولكن ما نعرفش، كلام مؤكد مفيش، يعني جايز يكون، يعني هو سليمان الحكيم لم يذكر بين أسماء القديسين في العهد الجديد، لكن في احتمال يعني انه سفر زي سفر الجامعة اللي بيشير فيه الى انه يعني تبين اخيرا ان الباطل الاباطيل الكل باطل وخض الريح، ويبدو فيه ان هو اخذ عظة ودرس كده، فجايز يكون في احتمال انه يكون سليمان تاب. والحقيقة ما كانش تاب دي تبقى محسان فيه، يعني حاجة واحد زي كده في هذا المقام العالي وبعد كده يعني يهلك، هي تبقى محسان. ما اتمنى ان يكون سليمان حكيم خلص، اتمنى هذا. وكذلك شمشون الجبار لم يرد عن شمشون برضو سليمان الحكيم، فكلام مؤكد بفيصل ما نقدرش نقطع، لكن في احتمال يعني ان الناس دول اللي وصلوا الى مقامات روحية عالية انه مثلا حتى لو كانوا ضلوا جايز يكون تابوا، لكن يعني مجرد احتمال، لكن عندناش كلام نهائي في الموضوع. وقال السبب انه في كتابات سليمان الحكيم في تقليدنا الكنسي نقول بركة أقواله، ما بنقولش بركة سليمان الحكيم نفسه، نقول بركة أقواله، خلاف مثلا الآخرين يقول بركته المقدسة، إنما بالنسبة لسليمان الحكيم بنقول بركة أقواله فلتكن معنا. السؤال الخامس والأخير، هل صحيح أن يوجد في البحر جنية أو عروسة؟ جاي يعني في ناس شافوا هذا، في ناس شافوا هذا، وما هوش واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين، يعني في تاريخ طويل في الموضوع ده. يعني مش ببساطة الواحد يقول دي خرافة او ده كلام فاضي او كلام مش عارف ايه او ايه، زي ما كثير من الناس يتسرع يحكم هذه الاحكام. انما في ناس شافت وما نقدرش احنا نكذب هذا، لان الاحتمال موجود. ايه المانع؟ احنا لما نيجي نصلي في صلاة المعمودية بنطلب انه يسحق في مياه المعمودية او ينطرد من مياه المعمودية سبعة انواع من الـ من الـ من الـ من الـ من الشياطين والجان. مذكور مذكور الجن الاحمر، ومذكور شيطان الظهيرة، شيطان الظهر، شيطان النهار، شيطان الليل، سبعة انواع من الشياطين. وكلمة سبعة هنا مش بمعنى سبعة، السبعة هنا عدد كامل يعني جاي يكون اكثر من هذا، انما مذكور ايه شيطان الليل وايه شيطان النهار وايه شيطان الظهيرة وايه الجن، مذكور في كتاب المعبودية. فيصح قوي، لانه في شياطين او ارواح زي ما بتسكن في الارض بتسكن في البحر. يعني ما عندناش اعتراض على هذا، ما عندناش دليل عكسي، ما عندناش ما يدل على ان ما فيش، بل الاحتمال موجود وانه ممكن، خاصه ان في ناس شافوا الحاجات دي. واحنا ما عندناش مانع ابدا، ما فيش اي دليل عكسي، بل ممكن قوي. يعني زي ما نقول انه سقف المعبودية فعلا فيه ما يشير الى انه ممكن للارواح ان دي تتسكن في المياه، ممكن. طيب يا ابني خلاص مش كده؟ نعم. الجن ولا الجن؟ لا بالمعنى ده ما فيش فرق، بس يعني يمكن انت يعني هذه المناقشة خايف انك تكون في ذهنك انه يقول لك فلان ده مجنون من الجن. اخدت فين في الدراسات؟ في عندك الكتاب المقدس دي جان عرافة عين دور قال لها شاول اتحكي لي بالجان، طلب روح صموئيل قال لها بالجان، صموئيل الاول اصح 28، صموئيل الاول اصح 28. فالجان المعروف ان الجان ارواح ما هيش الشياطين، غير الشياطين، يعني كائنات من نوع اخر غير الشياطين. الشياطين اللي هم سطانئيل وكل جنوده اللي هم كانوا في السماء وسقطوا على الارض. لما بيعتقد ان الجان كائنات ما كانتش في السماء وسقطت على الارض، انما كائنات اخرى موجوده برضو النهارده موجوده في العالم السفلي، موجوده في العالم السفلي برضو. طبعا اخياء يعني انا كلام يعني اكيد ما عندناش معلومات دينية على هذا، لكن في معلومات تانية خارجة عن هذا البتاع ده انه دي كائنات. اما الكتاب المقدس قال انه في جان ويكفي دي، لكن الجان غير الشيطان. شوفي عاوز اقول المترابطات غير متساوية، ما نقدرش نقول الجان هو الشيطان، ده كلمة ودي كلمة تانية، دي كلمة ودي كلمة تانية. زي ما قلنا في جنس انسان، في جنس جان، في جنس شيطان، فده شيء وده شيء وده شيء وده شيء. فالجان كائنات، دي معلوماتنا الدينية انهم كائنات تحت الارض حاليا، على الاقل تحت الارض، وانهم زي مملكة يعني. يعني لهم ملوك ولهم قيادات إلى آخره. وبعض الشيطان مملكة لأنه له كده. إنما يعني واضح إن الجان غير الشيطان، يعني الجان زي ما إن في إنسان وفي حيوان وفي نبات وكذا، يعني في كاتيجوري خاصة كائنات لها يعني صفات تتميز بها مختلفة عن غيرها اللي هم الجان دول. لا موضوع بني قورح دول ما هماش الجان، دول بني قورح ناس وفتحت الارض فيها وابتلعتهم احياء. مش معناها ان هم مش احياء النهارده، معناها انهم فتحت الارض ساعة ما فتحت الارض كانوا احياء، لكن بعد كده لازم يكونوا ماتوا. ها لازم يكونوا ماتوا، خنقوا، لان الانسان هذا الجسد ده مملوء من الاكسجين، فمش معقول ان الناس دول نجوا احياء وينزلوا في تحت الارض، لان تحت الارض في طبقات زلط وطين وبتاع وحاجات زي كده، فيعيشوا ازاي كبشر؟ لكن كارواح نعم ممكن بعد ما يموتوا الارواح بتاعتهم تيجي في عالم السفلي، لان الارواح ممكن تعيش في مستوى يعني درجة الزبزبة بتاعتها غير الزبزبة بتاعت اللي يعيش فيها الإنسان، أو درجة الاهتزاز اللي تعيش فيها الأرواح غير درجة الاهتزاز بتاعت الإنسان. عشان كده يعني ممكن أنه يعني الإنسان كإنسان ما يقدرش يدخل في حيطة، لأن الحائط بالنسبة له جسم مادي وهو في جسم مادي فهنا يعوقه، لكن الأرواح بالنسبة لها الحائط ما هوش عائق، ده لا وجود له، لأن هي عايشة في درجة غير الدرجة بتاعة الوجود المادي. فممكن قوي تدخل من الحيطة وتطلع من الحيطة مفيش حاجة، يعني الحائط بالنسبة لها يعني ليس لها وجود. ممكن تنفذ من داخل الزجاج، ممكن تنفذ من داخل الزجاج، فدي مستوى مختلف. انما الجان غير الشياطين، ده من جهة معلوماتنا في الكتاب المقدس. مين هو؟ شوف احنا لا نعلم من الكتاب المقدس، ما عندناش اي معلومات، انما في مصادر تانية يعني مثلا القرآن ولا مصادر اخرى عن الجان، انهم يعني كائنات فيهم الخير وفيهم الشرير وفيهم كده وفيهم كده، يعني حاجات كده. وفي هناك في التراث الانساني دايما منسوب الى سليمان الحكيم بالذات، ففي كل تاريخ الانسانية عندنا وعند غيرنا وعند العالم كله ان سليمان الحكيم كان بيتعامل مع هذه الكائنات، مع الجان وايضا مع الحيوانات وايضا مع الطيور، وكان يعمل لها اجتماعات وكده. هو مذكور في الكتاب المقدس ان سليمان الحكيم تكلم بثلاثة آلاف مثل، وفي هذه الامثال تناول الكلام عن الحيوانات والطيور وما الى ذلك. لكن ازاي هيتكلم عن هذه الحيوانات والطيور والحشرات ما لم يكن في له رؤية فيها، يعني في تعامل، فلابد انه سليمان الحكيم تعامل مع ففي التراث الانساني موجود هذا، ان سليمان الحكيم كان يتعامل مع هذه الكائنات وكان يتعامل مع الجان بالذات، وكانت يعني بس انا مش عاوز اختلط في اذهانكم المعرفة، يعني في حاجات احنا نتكلم من جهة الكتاب المقدس يكفي ان يقول انه الجان موجود لانه ذكر في الكتاب المقدس ان هناك جان.
المهم نستخدم مثلا تحذير الارواح والمثل تحذير الارواح كده،
الحسن. شوف انت عارف من الكتاب المقدس بس اللي نعرفه هو كده ان في جامع، لكن الكتاب المقدس ما ادناش معلومات وفره او سليمه عن موضوع الجامع ده باعتباره انه عالم غير عالمنا. فالكتاب المقدس يدينا الحاجات التي تلزم لنا، انما واضح ان هناك جامع وان جماعه تقبيل الارواح بيدخلوا في هذا العالم. مش كل الجماعة بيشتغلوا في تحرير الأرواح، يعني في الناس اللي بيسموهم التوابع والعرافات، العراف، فالعرافين والتوابع هم اللي بيشتغلوا مع الجامع، ده اللي نعرفه من الكتاب المقدس. انما معلومات تانية عن الجان تفاصيل ما نلاقيهاش في الكتاب المقدس. وممكن يعني في ناس تانيين يتكلموا في الموضوع ده، لكن كلامهم برضو ما هوش مؤكد، لان ما هوش كلام الهي. يعني المعلومات اللي ناخدها من ناس تانيين يعني غير الكتاب المقدس ما نقدرش ابدا نعتبر انها معلومات صحيحة، مجرد معلومات جاية من الناس، لكن ما عندناش الضمان على ان هذه المعلومات سليمة وانها مقدسة وانها من الانبياء ويعني من مصادر موثوقة. انما من جهة الكتاب المقدس اللي معرفه ان فيه هناك الجان، وان هذه الجان ان فيه تعامل مع الجان بالنسبة للعرافين، المعرفين والتوابع. نعم؟ لا، كلمة الدجال مش معناها كتع. لا لا لا، الدجال يعني كذاب، لكن المعرفين مش كذابين. المعرفين ناس بيتعاملوا مع الشيطان، يعني في نوع من التعامل او عملاء للشيطان والجان، لكن ما نقولش دجالين. الدجال هو الشخص الكذاب زي ما نقول عن مسيح الدجال وما الى ذلك. طيب انا مش عارف احنا خلصنا خلاص الوقت اهو، بس خلصنا اسئلة الاخ ده. طيب نعم ممكن برضو هذا الموضوع ما نلاقيش له سند في الكتاب المقدس. يعني الموضوع ده معلومات خارج الكتاب المقدس، ما فيش عندنا في الكتاب المقدس ما يشير الى موضوع القرينة. انما في علوم المصريين القدماء بيسموا الجسم الثاني يسموه قرينة، الكا الجسم الثاني، يعني ده الجسم الاول اللي هو الجسم الفيزيكال. الفيزيكال ده يسموه ده الجسم الاول. فبعد ما بتخرج الروح من هذا الجسم الطبيعي بتكون لابسه جسم تاني بس رقيق عندها. خلي بالك لما تذبحي الارنب مثلا بتلاقي انه بتسلخيه، فعمليه السلخ بتخرج منه الجسم الاولاني اللي هو الجفار ده او الجلد او الخلق. لكن مع ذلك تلاقيه فيه زي جسم تاني غلاف وشاء. فكان قدماء المصريين بيسموا ده الكا، وكانوا بيقسموها كده اللي هو الجسم الثاني.
كانوا بيقسموه كده في ذي المقطوعة كده
الحمدين يدين سمو قار
هذا اللي يسموه قرين اللي هو بمعنى كلمة لأنه مقترن بالروح ولأنه كان موجود مع الجسد أو مع الفيزيكال بودي فمن هذه الناحية كانوا يسموه القرين ده اللي ما أعرفه فيما يتصل بالعلوم المصرية القديمة إنما يصح إن الجماعة بقى بتوع الشياطين دول أو بتوع السحر بتوع السحر
في
واحدة كان كل ما تنجل يموت
السجن هو
قلبي قليلة يطلعه
السجن
فما تنجلش عن إيه قليلة يصح ما أنا بقولك بقولك إيه ما تنجلش عن إيه قليلة أنا بقولك يعني معلوماتنا من جهة مصر القديمة إن القرين أو القرين بحسب المعلوماتنا في مصر القديمة إن ده هو الجسد الثاني بالنسبة للجسد الفضلات وكان بيسموه الكاف أو القريب إنما الجماعة اللي بيشتغلوا في السحر ده ربما بيقصدوا إن فيه روح شيطانية أو روح شريرة بتبقى زي عسكري أو حاجة معينة من قبل الشيطان الكبير يعني لإتعاب هذا الإنسان أو زي إيه زي ما إن ربنا بيعين بكل طفل ملاك يسمون ملاك الحارس زي ما قال المسيح إن ملائكتهم كل حين ينظرون فزي ما إنه في ملائكة حراس كذلك من قبل رئيس الشياطين اللي هو صاحب المملكة بقى مملكة هذا العالم ومملكة تحت الأرض هو ملكها فبيعين روحها تكون مزاملة لهذا الطفل أو لهذا الإنسان سلطانها زي يعني لا يعني على قدر يعني إذا كان هو غير محصن
الأم تستحق
ما انا بقول لك يعني مساله القرينه في اعتقاد الناس الصحراء انه هذه روح معينه من قبل رئيس الشياطين لكي تكون مقترنه او مزامله لهذا الطفل او لهذا الانسان
كل حياتي
زي ما يكون زي صديق بالنسبة له معين من قبل الشيطان عشان إضلاله أو إتعابه أو كده والإضرار به والإضرار ما هو زي ما إن الملاك الحارس بيكون مع الإنسان على طول فده من قبل القوات الشريرة بتعين معه